بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذه فهرست أنواعه، أو فهرست أنواعه، وهنا تعليق على قوله فهرست، هل هو بسكون السين أو بفتح السين؟ فقد ذكر الزركشي، وكما ذكرنا لكم أن كثيرا من فوائد الحافظ بن حجر في نكته مأخوذة من أين؟ من نكت الزركشي، يعني مثلها قد قال ما أخذها منه، لكنه تجد الفائدة هنا وهنا، إنما في بعض الزيادات أو التوضيحات. فقد نقل الزركشي عن ابن مكي في كتابه تثقيف اللسان كتب اللغة، ابن مكي يقول في تثقيف اللسان إنها بإسكان السين. كيف ستنطق فهرست؟ ها؟ بإسكان السين، فهرست أو فهرست، فهرست. طيب، قال: والتاء فيها أصلية، ومعناه في اللغة جملة العدد للكتب، وهي لفظة فارسية، واستعمل الناس فيها فهرس الكتب يفهرسها فهرسه، مثل دحرج يدحرج دحرجة. هذا مذكور في النكت للزركشي والنكت للحافظ ابن حجر. قال: فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث، الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع. وهذه الأنواع كلها التي ستأتي كما سيأتي هي إما صحيح أو حسن أو ضعيف، فهي تدخل في الثلاثة الأقسام الأولى. الرابع معرفة المسند، وهو المسند بفتح، فتح إيش؟ فتح النون، نعم. أما المسند فشيء آخر فسيأتي. قال: الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعضل، ويليه تفريعات منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليق، الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس، الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل. نعم، الخامس عشر معرفة إيش؟ طيب انتظر، هل هو عندنا تقديم وتأخير أو كيف؟ كلكم هكذا؟ إيش كلكم ابن الجوزي؟ إيش الذي عندك يا نجيب؟ إيش فيها؟ نفس الذي قالوا؟ طيب انتظروا، ها؟ الخامس عشر، السابع عشر، عندكم إيش؟ إيش السادس عشر؟ ها، يعني سقط عندي، سقط واحد، أنا ظننت أنه الخامس عشر مختلف عما عندي، إنما سقط السادس عشر. معرفة إيش؟ الخامس عشر والسادس عشر؟ طيب، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، وصوبوا كسر الراء، المضطرب ليس المضطرب، كما في توضيح الأفكار بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. العشرون معرفة المدرج من الحديث في الحديث، الحادي والعشرون معرفة الحديث الموضوع، الثاني والعشرون معرفة المقلوب، الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث. نعم، طيب نفسه، إنما صفة زيادة عندك. والرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل، وفيه علم جم. الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة. السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم. السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث، التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل، الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث، الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث، الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها، السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، ويقال مختلف ومختلف وسيأتينا، السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد، الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفي إرسالها، 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم. 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم. 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. 42 معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. 43 معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. 44 معرفة رواية الآباء عن الأبناء. 45 عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء. 46 معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما. وهذا بعضهم يسميه السابق واللاحق كما سيأتي. 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد. 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. 49 معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء. 50 معرفة الأسماء والكنى. 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. 58 معرفة ألقاب المحدثين. 53 معرفة المؤتلف والمختلف. 54 معرفة المتفق والمفترق. 55 نوع يتركب من هذين النوعين. 56 معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. 58 معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. 59 معرفة المبهمات. 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء. 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء. 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. قال رحمه الله: وذلك آخرها وليس بآخر الممكن. في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله ولكنه نصب من غير أرب، يعني من غير فائدة ونفع. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الكلام الأخير كلام ابن الصلاح انتقدوه عليه من وجوه، وقد ذكر ذلك أو شيء من ذلك ابن كثير في مختصره، وصرح بأن هذا خطأ من ابن الصلاح، وذكر هذه الانتقادات الزركشي رحمه الله في النكت والحافظ في النكت. فأيهما قبل، النكت أو الزركشي أم ابن كثير على ما مضى معنا في أول الكتاب؟ ابن كثير متى توفي؟ ابن كثير متأكد؟ والزركشي فوق 90. نعم، فأول الانتقاد هو لابن كثير. ابن كثير يقول رحمه الله: وهذا كله وفي هذا كله نظر، هذا الكلام، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. يعني ابن الصلاح كما وصلها إلى 65، فقال هذا فيه نظر. طيب، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. قال: ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض أو بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. طيب، إذن انتقاد ابن كثير في إيش الانتقاد؟ من وجهين. الانتقاد الأول أنه إيش؟ كأنه يقول ذكر أنواع كثيرة ما يحتاج إليها، مع أن ابن الصلاح يقول ما لا يحصى، بقي أنواع ما لا تحصى. فابن كثير يقول هذا ما هو صحيح، فيه نظر، بل كان ينبغي أن يدمج بعضها إلى بعض. أيضا انتقده من حيث إيش؟ من حيث الترتيب، أنه ما جعل كل فصل بجانب ما يناسبه. طيب، نحو هذا الانتقاد ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح. نحو هذا الانتقاد ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح، ونحو ذلك ذكره الزركشي في النكت، وزاد انتقادا ثالثا، زاد انتقادا ثالثا. إلا أن هؤلاء يعني ما نصوا أن ابن الصلاح أخطأ، إنما يذكرون أن فيه اعتراض، قيل كذا حتى ما ينسبون إلى أنفسهم قيل كذا ثم يذكرون الجواب. بخلاف ابن كثير فإنه صرح أن هذا الكلام فيه نظر. زاد الزركشي في النكت انتقادا ثالثا فقال أن بأن المؤلف أهمل أنواع، يعني هنا زاد ولم يدمج ولم يرتب، وهناك أنواع أهملها، هناك أنواع أهملها. فزاد الزركشي في النكت في هذا الموضع في مقدمة زاد 13 نوعا، وزاد البلقيني لأنه ذكر هذا الانتقاد أيضا زاد في آخر الكتاب 5 أنواع على ما ذكر ابن الصلاح، على ما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب، وقد أجاب الزركشي والحافظ ابن حجر، وجواب الحافظ ابن حجر أوسع من جواب الزركشي على هذه الإشكالات. أما كلام ابن كثير المتقدم ففيه نظر، قوله في كلام ابن الصلاح فيه نظر، كلام ابن كثير هو الذي فيه نظر. أولا، فإن النووي والعراقي وجماعة ممن جاء بعد ابن الصلاح لم ينتقدوه ولم يزيدوا على ما ذكر ولم ينتقدوه في العدد. ثانيا، يقول الحازمي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الزركشي وتابعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول الزركشي نقلا أو يقول الحازمي في كتابه العجالة: اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. إذن فكيف انتقد ابن الصلاح وهو ذكر 65 وهذا الحازمي يقول تصل إلى 100؟ ثم كما سمعت أن البلقيني زاد كم؟ 5، صارت 70، والزركشي زاد في النكت كم؟ 13. إذن هؤلاء زادوا على ابن الصلاح، بل الحافظ يقول في كتابه النكت بأنه فتح الله عليه حتى زاد 36 نوع، زاد 36 نوع، بل إن السيوطي رحمه الله تعالى زاد فأوصلها في تدريب الراوي إلى 93 نوعا، أوصلها السيوطي في تدريب الراوي أنواع علوم الحديث إلى 93 نوعا. إذن فانتقاد ابن الصلاح أنه ذكر أنواع كثيرة هذا ليس في موضعه، انتقادهم له من هذا الوجه ليس في موضعه، فقد جاء بعده من زاد أضعاف، من زاد كثيرا. وأما قولهم بأنه يعني أنها متداخلة وأنه كان يرجع بعضها إلى بعض، فقد أجاب عنه الزركشي فقال إنه لما كان في مقام التعريف للجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، وإن كانت ترجع إلى قدر مشترك، يعني إن كان هناك شيء من الاشتراك لكن عند التفصيل والجزئيات كل نوع له أحكام خاصة، وهذا سيمر بنا أنه من حيث الإجمال قد يكون في شيء من التشابه بين هذا النوع والنوع الذي بجانبه، لكن عند التفصيل هذا فيه زيادة قواعد وأصول ومسائل وأمثلة وذاك كذلك. طيب، أما مسألة التنسيق والترتيب الذي انتقدوه على ابن كثير، على ابن الصلاح كانتقاد ابن كثير وغيره، فهذا قد أجاب عليه الحافظ ابن حجر بأحسن جواب في النكت وفي النزهة. فقال في النكت رحمه الله: إن ابن الصلاح رأى تحصيله، وهذه الفائدة ما طويلة ما تكتب لكن أنتم ترجعون لها في النكت، قال: رأى تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه، فإني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه. يعني ابن الصلاح رحمه الله ما كان يقرأ من كتاب، حين درس في المدرسة الأشرفية ما كان يقرأ من كتاب، يجمع من كتب المتقدمين فينظر مثلا النوع الأول الحديث الصحيح فيجمع كلام الأئمة في الحديث الصحيح ثم يشرحه للطلاب ويمليه عليهم، ثم ينظر نوع آخر من نوع علوم الحديث فيجمع الكلام عليه فيمليه على الطلاب. فلما انتهى من تدريس الكتاب أو جمع هذه المادة انتشرت النسخ بين الطلاب على ذلك الترتيب في وقت الإلقاء، فلو أنه أعاد ترتيبه على ما يقولون على ما هو متناسب لحصل الخلل، فإن الطلاب عندهم نسخ، هذا قد كتب ومضى وذاك كتب وسافر فيحصل الخلل. ولهذا فابن الصلاح بعد أن انتهى من الكتاب سرد الأنواع في المقدمة على الترتيب، سرد الأنواع في المقدمة على الترتيب. قال الحافظ ابن حجر بعد هذا: قال ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، فلهذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عونا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة. وقال في النزهة وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. فلهذا اعتذروا له بهذا الاعتذار أنه ما كان ما ألف الكتاب ثم قرأه على الطلاب وهو جاهز، لا، وإنما كان كلما انتهى من نوع وجمع ما يريد حول هذا النوع من التعاريف والأمثلة والقواعد والتفريعات يمليه على الطلاب، فإذا انتهى منه نظر نوعا آخر وفعل به كما فعل، فلما انتهى ما تيسر له الترتيب، ثم إنه جعل المقدمة ليرشد إلى ما في هذا الكتاب مرتبا في المقدمة، مرتبا في المقدمة. وقد فاته كما سمعت، فاتته، ولهذا ذكر صاحب كتاب الوسيط أنه فاته من الأنواع المهمة، بعض الأنواع المهمة فاتته، مثل القوي، الجيد، المعروف، المحفوظ، الثابت، الصالح، وكمن اتفق اسمه واسم شيخه ونحو ذلك. هذه أنواع مشهورة في كتب المصطلح، ومع ذلك فاتت ابن الصلاح، وهذا ليس عيبا، ليس عيبا، فكتاب ابن الصلاح صار عمدة وأصل لمن جاء بعده، فحصول مثل هذا القصور لا يضر في الكتاب، حصول مثل هذا القصور والنقص لا يضر بهذا الكتاب، فإن من تصدر لمثل هذه المهمة العظيمة التي لم يسبق إلى مثلها بهذا الترتيب وبهذا التأليف لا بد أن يحصل في عمله شيء من القصور، ولكنه لا يضره، ولكنه لا يضره. ولهذا لعظم هذا الكتاب وأهميته كل من جاء بعده يعمل على هذا الكتاب وعلى منوال هذا الكتاب، يعمل على هذا الكتاب وعلى منوال هذا الكتاب، مما جعل الله عز وجل فيه البركة. فيكفينا ما قرأنا في هذا المقدمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الأنواع. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.